الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول المؤلف عفى الله عنه: ومن الصفات ما يكون مقابلة كالمكر والخداع والسخرية والاستهزاء، والأسماء والصفات توقيفية، والإخبار دون نقص مشروع، والعلو على ثلاثة أنواع: علو الذات والقدر والقهر، والكلام بحرف وصوت. هذه تكملة الحديث عن توحيد الأسماء والصفات. يقول: من الصفات ما يكون مقابلة، يعني يكون على سبيل المقابلة من الله تعالى للعباد، فالله عز وجل يتصف بهذه الصفات، وهي صفات فعلية وتتحقق على سبيل المقابلة لما يشابهها من صفات الخلق. فمنها المكر، يقول تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فالله لم يصف نفسه بالمكر مطلقا، وإنما جعله في مقابلة مكر الكافرين. نفس الأمر في الخداع: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فلم يصف نفسه بالخداع مطلقا، بل جعله في مقابلة خداع المنافقين. ونفس الأمر في السخرية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فلم يصف نفسه بالسخرية مطلقا، ولكن في مقابلة سخرية المنافقين. ومنها الاستهزاء: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فجعل الاستهزاء أيضا في مقابلة استهزاء المنافقين. إذن هناك صفات يصف الله تعالى بها نفسه على الإطلاق، كالعلم والسمع والبصر، وهناك صفات لا يوصف الله تعالى بها على الإطلاق، لا يقال إن الله ماكر ومخادع وساخر ومستهزئ هكذا بالإطلاق، لا يصح، لأن هذه الصفات لم تأتي إلا في مقام المقابلة للمخلوقات. المخلوق يتصور أنه يخدع الله والله خادعه، يتصور أنه يمكر بالله والله يمكر به، وهكذا. فهذه صفات يقال لها تطلق في مقام المقابلة. والأسماء والصفات توقيفية، توقيفية يعني لا يجوز أن نأتي بشيء منها إلا بناء على النص من الشارع الحكيم في الكتاب أو السنة الصحيحة. وقد تكلمنا على الفرق بين الأسماء والصفات، فالأسماء كالسميع والصفات كالسمع. فلا يجوز أن نسمي الله باسم أو نصفه بصفة إلا إذا كان ذلك ثابتا في نصوص الكتاب والسنة. هذا هو معنى توقيفية. والإخبار دون نقص مشروع، الإخبار يختلف عن باب الأسماء والصفات. الإخبار معناه أن تخبر عن الله بشيء، تقول إنه فعل كذا على سبيل الكمال ليس فيه نقص. فتقول مثلا: الله تعالى أكد المعنى الفلاني، أنكر على الكفار، هكذا. فليس من أسمائه المؤكد، وليس من صفاته التأكيد، وإنما هذا إخبار، هذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى أنه أكد الكلام أو أكد المبدأ الفلاني أو المسألة الفلانية، فهذا جائز ما دام ليس فيه نقص. والعلو على ثلاثة أنواع: علو الذات والقدر والقهر. احرصوا على تصحيح نسخكم هذه الأخطاء الموجودة. العلو على ثلاثة أنواع: علو الذات والقدر والقهر. هذه صفة من صفات الله تعالى نفردها بالحديث لأهميتها، وهي صفة العلو. والله تعالى متصف بالعلو، وعلوه تعالى على ثلاثة أقسام: أولا علو الذات، والمقصود أن الله بذاته عال على مخلوقاته، مرتفع عنهم، مستو على عرشه، بائن من خلقه. فالله تعالى في جهة العلو بالنسبة للمخلوقات، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والنصوص في ذلك كثيرة جدا. فالله تعالى يتصف بالعلو الذاتي، أي هو سبحانه وتعالى في ذاته أو بذاته عال على خلقه، هو فوقهم في جهة العلو. وعلو القدر المقصود به الشرف والمنزلة، فالله تعالى لا يداني شرفه شرف، ولا يداني منزلته منزلة، فهو سبحانه وتعالى رفيع الدرجات. رفيع الدرجات يتصف بعلو القدر على الوجه الأكمل الذي لا يصل إليه أحد من المخلوقات. والقسم الثالث علو القهر، والمقصود أن الله تعالى يقهر عباده، بمعنى أنه ينفذ فيهم أحكامه لا يستطيع أحد أن يخالف هذه الأحكام، والمقصود الأحكام الكونية، وهو معنى قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فهذا يسمى علو القهر. يقول: والكلام بحرف وصوت. هذه أيضا صفة أخرى من صفات الله تفرد بالذكر لأهميتها، وهي صفة الكلام. فالله تعالى يتكلم تكلما حقيقيا يليق بذاته جل وعلا، من غير تمثيل بكلام المخلوقات. يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحملني حتى أبلغ كلام ربي. فالله تعالى يتصف بصفة الكلام، وكلامه تعالى كلام تام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهذا الكلام بحرف وصوت، لأنه كلام حقيقي، والكلام الحقيقي هو ما يكون بحروف وأصوات كالقرآن، وسيأتي الكلام على القرآن. القرآن عبارة عن حروف، وكلام الله الذي سمعه جبريل وسمعه موسى عليه السلام وغيرهما، كل هذا كان كلاما بصوت مسموع. فهذا لابد من إثباته، لأن كلام الله على الحقيقة، والكلام الذي هو على الحقيقة، لا يكون إلا بحرف وصوت. يقول: فصل. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بخلقتهم ووظائفهم وتدبيرهم من غير استقلال. ينتقل إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة معناه ابتداء الإيمان بوجودهم، أن تؤمن أن هناك خلقا من خلق الله تعالى، وهم الملائكة موجودون على الحقيقة، ولهم صفاتهم وأحوالهم. فمن صفاتهم وأحوالهم الإيمان بخلقتهم، وذلك أن الله تعالى خلقهم على هيئة خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالملائكة مخلوقات نورانية ولها أجنحة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، إلى آخره، كما قال تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. ومن ذلك الإيمان بوظائفهم، فالله تعالى خلقهم لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن ذلك أنهم يقومون بأمور معينة وكلهم الله عز وجل فيها، فمنهم الملكان الحافظان اللذان يكتبان على الإنسان أعماله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم ملك الموت الذي يتولى قبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم الملك الذي ينفخ الروح في الجنين، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات الحديث. ومنهم جبريل وهو رأسهم وأكبرهم وأفضلهم، فجبريل يوكله الله تعالى بأمور عدة منها الوحي، فجبريل هو الواسطة مثلا بين الله تعالى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي نزل بالوحي والقرآن على محمد عليه الصلاة والسلام. ومنهم ميكائيل وهو الموكل بالمطر، ومنهم إسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور. فهذه تسمى وظائف الملائكة. القاعدة عندنا: كل ما ثبت من وظائف الملائكة في الكتاب والسنة فلا بد من إثباته والإيمان به كما جاء. والتدبير بمعنى أن الله تعالى وكلهم في تدبير أمور بعض المخلوقات، وهذا التدبير من غير استقلال، هذا هو الفرق بينهم وبين رب العزة تعالى. فالله عز وجل يدبر الأمر على سبيل الاستقلال، لا يستمد قدرته من أحد ولا يستمد تدبيره من أحد. وأما الملائكة فإنهم يستمدون تدبيرهم من الله، الله هو الذي أقدرهم على ذلك وأوكلهم في ذلك، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا. مر هذا معنى في التفسير، فالمدبرات أمرا يعني الملائكة تدبر الأمور على حسب مشيئة الله تعالى وقدرته. فهذا أيضا من الإيمان بالملائكة، أن الله وكل إليهم تدبير الأمور في بعض الأحوال وبالنسبة لبعض المخلوقات، ولكنهم لا يستقلون بهذا التدبير من دون الله، بل تدبيرهم مأخوذ من تدبير الله تعالى، والله هو الذي أقدرهم على ذلك. يقول: فصل. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بما فيها من شرائع وما سمي منها وما لم يسم، وأنها كلام الله غير مخلوقة، وأن التحريف قد وقع في التوراة والإنجيل، وأن القرآن محفوظ ناسخ لما قبله. هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. ومعناه ابتداء أن تؤمن بكتب أنزلها الله تعالى على من شاء من أنبيائه ورسله، فهذه كتب موجودة، تؤمن بوجودها وتثبت أنها موجودة وكائنة. فمن الإيمان بالكتب، هذا من حيث التفصيل، الإيمان بما فيها من شرائع، فإن هذه الكتب قد نزلت بشرائع وتعاليم على الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل نبي له شريعته، وكل نبي له أحكامه، ومنهم من يكون تابعا لبعض الأنبياء قبله وتكون شريعته موافقة لشرائع بعض الأنبياء قبله. المهم أنه لا بد من شريعة توجد في هذا الكتاب، فالكتاب لا ينزل إلا بشرائع وأحكام. ومن الإيمان بالكتب أيضا أن تؤمن بما سمي منها وما لم يسم، والله تعالى قد سمى 5 كتب في كتابه الكريم، وهي الصحف والزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. ومن الإيمان بها أيضا أن تؤمن أنها كلام الله غير مخلوقة، هذا ما عليه أهل العلم، أن مسألة كلام الله ومسألة غير مخلوق لا يختص بها القرآن، بل جميع كتب الله تعالى كذلك، فهي كلام الله قد تكلم بها حقيقة، وكلامه عز وجل غير مخلوق. ومن الإيمان بالكتب أن تؤمن بوقوع التحريف في بعضها، وهو التوراة والإنجيل. فالتوراة والإنجيل عندما أنزلهما الله تعالى كانا صافيين خالصين لا شائبة فيهما، ثم إن المشركين بعد ذلك اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهؤلاء حرفوا كلام الله الذي نزل عليهم إما تحريفا لفظيا وإما تحريفا معنويا، فلا بد أن تؤمن بهذا، وأن التوراة والإنجيل الموجودين الآن بيد اليهود والنصارى فيهما تحريف قل أو كثر، لكنه ليس جميعا، ليس جميعه كلام الله تعالى الذي أنزله على موسى وعيسى عليهما السلام. وأما القرآن فمحفوظ، هذا أيضا من الإيمان بالكتب، القرآن محفوظ من التبديل والتغيير. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ كتابه المجيد من التحريف والتغيير، فلا يقع شيء منه في كتاب الله تعالى. ومن الإيمان بالكتب والقرآن أن تؤمن أن القرآن ناسخ لما قبله، كما قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالهيمنة بمعنى السيادة، بمعنى أن الكتاب يعتبر بالنسبة للكتب السابقة كالسيد الذي يصوب ما فيها ويقر به مصدقا لما بين يديه، فما فيها من الحق فإنه يصدقه ويؤكده، وما فيها من الباطل فإنه ينبه عليه ويبطله. فهذه وظيفة القرآن مع سائر الكتب السماوية. فالقرآن ناسخ لما قبله، ومن قضية النسخ هنا أنه لا يجوز لأحد أن يتمسك بكتابه بعد نزول القرآن. القرآن لا بد من اتباعه على الناس أجمعين، كما أنه لا بد من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين. لا يجوز لأحد أن يبقى على دينه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتمسك بكتابه بعد نزول القرآن الكريم. فالقرآن ناسخ لما قبله، يجب على جميع الخلق أن يؤمنوا به ويتبعوه. قال فصل: والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا أيضا يفرد بالذكر لأهميته في اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا هو الاعتقاد في القرآن. القرآن ماذا نعتقد فيه؟ أولا أنه كلام الله، كما في الآية التي تلوناها: حتى يسمع كلام الله. كلام الله المقصود به القرآن، والحديث الذي ذكرناه أيضا: من يحملني حتى أبلغ كلام ربي. فكلام الله الذي كان يبلغه هو القرآن. فالقرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة. ذكرنا أن الكلام من صفات الله، فالقرآن من الكلام الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى، تكلم به تكلما حقيقيا بحروف وأصوات مسموعة سمعها جبريل وأداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكلم بها رب العزة تعالى. وأما قوله غير مخلوق، يعني ليس مخلوقا من المخلوقات. البشر مخلوق، الجبال مخلوق، السماوات مخلوق، الأرض مخلوق. القرآن ليس مخلوقا كهذه المخلوقات، إنما هو صفة إلهية، والصفات الإلهية ليست مخلوقة، لأن الله تعالى ليس بمخلوق، والله يتصف بصفات. فالله تعالى ليس مخلوقا في ذاته ولا في صفاته، لأن الصفات قائمة بالذات لا تنفك عنها وليست مغايرة لها. فالله عز وجل لم يزل بأسمائه وصفاته، لم يزل أي ليس بمخلوق في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. فالقرآن غير مخلوق، ليس كسائر المخلوقات التي خلقها الله تعالى. وأما قوله منه بدأ وإليه يعود، فمنه بدأ يعني بدأ من الله عز وجل، هو الذي تكلم به، مصدره من عند الله لا من عند أحد آخر، ليس مصدره من عند جبريل ولا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إنما المصدر والابتداء من عند الله جل وعلا. وإليه يعود أي تعود نسبته إليه، فلا ينسب إلى غير الله تعالى، أو يعود إليه في آخر الزمان، كما ثبت في الحديث أن القرآن يرفع من الأرض في آخر الزمان فلا تكون منه في الأرض آية. نكتفي بهذا القدر.